الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 88 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. هذا الباب الأول في هذه الليلة، القعدة بين الخطبتين. فروى حديث عبد الله بن عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما. مقتضى هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، وقد صرح به في الرواية التي سبقت معنا برقم 920 من حديث عبد الله بن عمر كذلك بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم. وصرح به كذلك في رواية جابر بن سمرة عند النساء والدارقطني بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قعدة ثم يقوم. هذه الجلسة أيها الإخوة قد واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا أن هذه القعدة بين الخطبتين إنما هي بقدر جلسة الاستراحة، أو بقدر ما يقرأ سورة الإخلاص. ما الحكمة من هذه القعدة بين الخطبتين؟ لو تأملنا في ذلك لوجدنا أن هذه الجلسة على قصر زمنها لها أثر كبير جدا في نشاط الخطيب ونشاط المستمع، فهي تجدد نشاط المستمع الذي سمع قدرا من الزمن، تجدد نشاطه لسماع آخر يكون في الخطبة التي بعدها. وقد أشار إلى هذه الحكمة صاحب كتاب حجة الله البالغة للشيخ أحمد شاه عبد الرحيم ابن عبد الرحيم الدهلوي، وهو كتاب نفيس يبحث في علم أسرار أحكام الشريعة وفلسفة التشريع الإسلامي، كتاب حجة الله البالغة، أنصحكم باقتنائه. نعم، هذا الكتاب أيها الإخوة ذكر فيه الحكمة من القعدة بين الخطبتين، فقال فيه: استراحة الخطيب وتطرية نشاطهم ونشاطه، يعني تجديد نشاط الخطيب ونشاط المستمعين إلى استمرار الخطبة. وهذه الحكمة التي استنبطت من القعدة بين الخطبتين في الحقيقة تشير إلى مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. ما هو هذا المقصد؟ هو أن يقبل المرء على العبادة بهمة ونشاط، ويستمر على العبادة بهمة ونشاط. ولذلك لوحظ هذا المقصد في كثير من أحكام العبادات. نعم، مثلا سأذكر بعض الأمثلة على هذا المقصد: أن يقبل الإنسان على العبادة بهمة ويستمر فيها بهمة ونشاط. فقد لاحظنا ذلك في الصلاة الرباعية أو الثلاثية، فقد شرع بعد الركعتين الأوليين قعود، فيتجدد همة العبد للصلاة في الركعة الثالثة والركعة الرابعة. وللغرض نفسه، لكي يبقى المؤمن في نشاط وهمة، ف فقد سن النبي صلى الله عليه وسلم للخطيب أن يقصر من الخطبة وأن لا يطيلها. فقد روى مسلم في صحيحه برقم 869 من حديث عمار بن ياسر، وجعله المحدثون تحت باب تخفيف الصلاة والخطبة. المحدثون جعلوا هذا الحديث تحت هذا الباب، لأنه معلوم لديكم أن ما يوجد في صحيح مسلم باب كذا وباب كذا ليس من وضع الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فهذا الحديث الذي وضعه المحدثون تحت باب تقصير أو تخفيف الصلاة والخطبة، يقول فيه أبو وائل وهو الراوي عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، يقول: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست، المراد بتنفست يعني أطلت قليلا. فقال لهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني علامة على فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة. فإذا هذا لاستمرار النشاط عند السامع. وأنا أقول كلمة عادة أرددها، أقول: لأن يقول الناس عن الخطيب ليته أطال خير من أن يقولوا ليته قصر. ولذلك هنا سروا بخطبته فقالوا: لو كنت تنفست، يعني أطلت قليلا. ولهذا الغرض أيها الإخوة، لكي يبقى الإنسان في نشاط دائم وحيوية متتابعة، نعم، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من نعس في الصلاة ماذا يفعل في صلاة قيام الليل؟ أمره أن يرقد وأن ينام. فقد روى النسائي وابن حبان من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم وهو في الصلاة فلينصرف، لعله يدعو على نفسه وهو لا يدري، وهو في شدة نعاسه. آتي لكم الآن بأمثلة تصلح موضوعا متكاملا، كيف أن الإسلام وشريعة الإسلام من مقاصدها أن يدخل الإنسان العبادة بهمة ويستمر فيها بنشاط، لئلا يصيبه فتور أو كسل، أو لا يصيبه تذمر أو ضجر من العبادة التي هو متلبس بها وقائم فيها. نعم، وهذا الحديث رواه الإمام بخاري ومسلم، حديث السيدة عائشة الذي ذكرت لكم آنفا، لكن اسمعوا لفظه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا نام أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا قام يصلي وهو ناعس لعله يستغفر فيسب نفسه. يعني في الرواية الأولى لعله يدعو على نفسه وهو لا يدري، وهنا لعله يستغفر فيسب نفسه، تأكيدا لهذا المعنى. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة المسجد فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ فقالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت، أو قال الراوي كسلت، تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه. ثم قال: ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. أرأيتم ماذا قال؟ ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. والبخاري أيضا روى عن سيد عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام الليل، وأخذت تذكر من صلاتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عليكم من الأعمال بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل. هذه كلها شواهد كثيرة على أن من مقاصد الشريعة أن يدخل المرء العبادة بهمة ويبقى فيها بهمة إلى أن يفرغ منها. ولذلك لما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أحد أصحابه وهو عبد الله بن عمر قد قرر وعزم على أن يقوم الليل كله وأن يصوم الدهر كله، لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل؟ قال: نعم. فماذا قال له عليه الصلاة والسلام تأكيدا لهذا المعنى؟ قال له: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس. هجمت له العين يعني أصابك شحوب وهزال، هجمت له العين، ونفهت له النفس يعني كلت وأعيت وتعبت. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الدهر. ثم قال له: صوم 3 أيام من الشهر صوم الدهر كله صلى الله عليه وسلم. فقال له عبد الله: يا رسول الله، إني أطيق أكثر من ذلك. فقال له: فصم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وبالنسبة لقراءة القرآن قال له عليه الصلاة والسلام: اقرأه في كل شهر، يعني اقرأه في الشهر مرة. ومعلوم لديكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك ولم يكن القرآن كله قد نزل بتمامه. نعم، قال: اقرأه في كل شهر. قال عبد الله: إني أقوى على أكثر من ذلك. قال: اقرأه في نصف كل شهر. قال: إني أقوى على أكثر من ذلك. فقال له: اقرأه في 7 ولا تزيدا. في رواية أن عبد الله بن عمر قال له: إني أجدني أقوى من ذلك. فقال: فاقرأه في كل 3. النبي صلى الله عليه وسلم حين وجهه إلى هذا الأمر وأرشده إليه، أرشده إليه إرشاد تخيير لا إلزام. لذلك كان عبد الله يصوم صيامه، لكن انظروا ماذا كانت العاقبة. قال، ورد في الحديث أنه لما أدركه السن والضعف كان يقول: لأن أكون قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. قيل له: فغير. قال: فارقته على أمر أكره أن أخالفه إلى غيره. أعرض عليكم مزيدا من الأمثلة على هذه القضية. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال في الصوم. ما السبب؟ لأنه يصيب النفس إعياء وكلل وتعب و سآمة. نعم، كذلك من الأفضل في عرفة للحاج أن يفطر أو أن يصوم. أن يفطر. لماذا؟ لأنه يكون أعون له على الدعاء وأنشط له في الأذكار والابتهال وتحقيق ما قاصد يوم عرفة. هذه الأحاديث التي ذكرتها وهذه المواقف التي بينتها كلها تبين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد من المؤمن أن يقبل على عبادته بهمة، لا بفتور وكسل، بل بنشاط وحيوية. ومن ذلك قعوده بين الخطبتين، هذه القعدة التي تثير هذا النشاط في الخطيب وفي المستمع. فتجدون أيها الإخوة في هذا الحكم الجزئي، القعدة بين الخطبتين، في هذا الحكم الجزئي البسيط تتبدى حكمة تشريع الإسلام. إن عظمة الإسلام وجمال التشريع الإسلامي لتتبدى في كل جزئية من جزئياته، وفي كل حكم من أحكامه مهما دق، كقطرة الدم من الإنسان، قطرة الدم تتبدى فيها وعند تحليلها جميع خصائص الجسد وجميع صفاته. في قطرة دم تتبين خصائص الجسد وصفاته كلها. وكذلك في أحكام الإسلام وفي شريعة الإسلام في كل جزئية وفي كل حكم مهما صغر تتجلى عظمة التشريع وجمال هذا التشريع. هذا هو باب القعدة بين الخطبتين. ننتقل إلى الباب الذي بعده وهو باب الاستماع إلى الخطبة. قال البخاري: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنا ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. ترجم البخاري رحمه الله ورضي الله عنه لهذا الحديث بقوله: باب الاستماع إلى الخطبة. هل هنالك فرق بين السماع والاستماع؟ يوجد فرق أم لا يوجد فرق؟ ما هو الفرق؟ الفرق أن السماع قد لا يكون استماعا، الاستماع هو الإصغاء للسماع، فكل مستمع سامع من غير عكس، يعني قد يصل الصوت إلى أذنك ولكنك لا تعي ما يقال. نعم، لذلك البخاري ماذا قال؟ باب سماع الخطبة أم باب الاستماع؟ باب الاستماع إلى الخطبة. نشرح ألفاظ الحديث أولا. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المهجر. من المهجر؟ هو المبكر. ولفظ الهاجر في أصل اللغة يطلق على نصف النهار، نصف النهار هو الهاجرة، ثم أطلق في التبكير توسعا، يعني توسعوا في هذه الكلمة وأطلقت على التبكير مطلقا. طيب نتابع: كمثل الذي يهدي بدنا، ما معنى يهدي؟ يعني يتصدق ببدنا. ما البدنة؟ ناقة، ناقة من الإبل. يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنا. طبعا ورد في أحاديث أخرى سترد معنا أو في روايات أخرى أن المهجر هو الذي يأتي في الساعة الأولى، فالذي يأتي في الساعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، فكل منهم يصيبه هذا الأجر والثواب على قدر تبكيره إلى المسجد. نعم، هذه الساعات ذكرتها لكم فيما مضى، الساعة الأولى والثانية. يا ترى الساعة الأولى متى تبدأ في النهار؟ بعضهم قال، أعيد عليكم ما ذكرته سابقا، بعضهم قال الساعة الأولى هي من الفجر، بعضهم قال من الضحى. الإمام مالك قال عند الزوال. القرطبي كما ذكرت لكم قال الساعة الأولى هي الساعة التي يأتي فيها أوائل الناس إلى المسجد، يعني حين يفتح المسجد، هذه الساعة الأولى. نعم، ثم الساعة الثانية والثالثة إلى آخره. صاحب كتاب حجة الله البالغة قال: تلك الساعات أزمنة خفيفة من وقت وجوب الجمعة إلى قيام الخطبة. إذن فيها أقوال كثيرة، وكما قلت لعل أعدل الأقوال هي الساعة الأولى التي يأتي فيها أوائل الناس إلى المسجد. ما معنى طوت الملائكة الصحف؟ طووا صحفهم، يعني التي يكتبون فيها السابقين على من يليهم في الفضيلة. ثم قال: ويستمعون الذكر. هنا الشاهد في الحديث ويستمعون الذكر. أولا جاءها بلفظ ويستمعون، ثانيا الذكر. ما الذكر؟ هو الخطبة، وهو المراد بقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله، يعني إلى سماع الخطبة. فهنا الشاهد في الحديث يستمعون الذكر. من الذي يستمع الذكر في الحديث؟ الملائكة. فالمراد البخاري ذكر هذا مع أن الذين يستمعون الملائكة، فكأنه يريد أن يقول لنا إذا كان الملائكة وهم غير مكلفين بأحكام العبادات التي كلف بها بنو آدم، غير مكلفين بصلاة الجمعة، مع ذلك جلسوا يستمعون الذكر، فإن استماع الناس والمصلين للخطبة إنما هو من باب أولى. الملائكة وهم غير مكلفين استمعوا الذكر، فمن باب أولى أن يقدم المصلي يوم الجمعة على استماع الخطبة والإنصات لها باهتمام وجد وحيوية، لكي يتلقف كل ما يمليه الخطيب من كلام الله تعالى ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم هو المراد في قوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله. والسعي هنا أيها الإخوة المراد به شدة الاهتمام للركض في الشارع، فقد مر معنا أن يسلم من يأتي إلى المسجد أن يأتي بسكينة، فالاهتمام عبر عنه هنا في هذه الآية بالسعي شدة الاهتمام. فإذا المصلي يوم الجمعة ينبغي أن يكون مهتما بصلاة الجمعة ومهتما بالخطبة خاصة، مهما كان عالما ومهما كان متمكنا. وقد مر معنا في الدرس الماضي أن ممن كان يلتفت إلى الخطيب وأنه يسن أن يستقبل الناس الخطيب. ما معنى يستقبل الناس الخطيب؟ يعني يلتفتون إليه، يتوجهون إليه، يعني يدعون استقبال القبلة ويلتفتون ويتوجهون إليه. لأني وجدت في الدرس الماضي بعض من سألني عن استقبال الخطيب ظنه استقباله حين يأتي. لا، هنا استقبال الخطيب يعني أن يلتفت إليه وينصرف إليه ويتوجه إليه ويترك استقبال القبلة من أجله، من أجل أن يسمع منه. وهذا دليل على شدة الاهتمام بالخطبة وبما يلقى من الذكر الحكيم ومن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أنتم ترون في الكثير من المساجد بعض الناس يجلسون إلى الجدران، وقد يكون بعضهم قد استدبر الخطيب، يعني يجلس على جدار المنبر وظهره إلى الخطيب وهو ينظر إلى الجهة المخالفة. هذا خلاف السنة. السنة أن يكون الجميع أحرص على التوجه من الخطيب من حرصهم على راحتهم والاستناد إلى الجدران. نعم، فهذا أمر هام أيها الإخوة ينبغي أن ننبه إليه وينبغي أن تنبه إليه، وقد مر ذلك معنا، لكن وجدت أن يعني أثير النظر إليه مرة أخرى في هذا الدرس في للاهتمام بالخطبة، لعل كلمة تدخل قلبك وتؤثر فيك وتغير حياتك، لعل حديثا تسمعه كنت قد سمعته كثيرا، أو آية سمعتها كثيرا سمعتها في هذه الخطبة بالذات فدخلت إلى أعماق قلبك وكان لها أثر عظيم في حياتك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الملائكة يستمعون الذكر، فمن باب أولى للمصلين للمؤمنين أن يهتموا ويلقوا آذانهم، يلقوا السمع وهم شهداء، لكي يتلقفوا كل ما في هذا من المعنى. قال القسطلاني في كتابه إرشاد الساري شرح صحيح البخاري، وقد ذكر كثير من المفسرين أن قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ورد في الخطبة، وسميت الخطبة قرآنا لأنها تشتمل عليه. إذن أرأيتم ما لأهمية الخطبة؟ وإذا بعض كثير من المفسرين قالوا إذا قرئ القرآن يعني إذا تليت الخطبة لأنها تشتمل على القرآن، فاستمعوا له وأنصتوا. ما الفرق بينهما؟ قالوا الإنصات السكوت، والاستماع شغل السمع بالكلام، بالسماع الذي يلقيه الخطيب. ولذلك قال بعض الفقهاء عليه الإنصات ولو كان بعيدا لا يسمع كلام الخطيب أو كان به صمم. وهذا قد يلاحظ أحيانا، رجل بعيد عن الخطيب لا يسمع كلامه فينشغل بالحديث مع من بجانبه، هذا خطأ وهو خلاف السنة. فقال بعض الفقهاء الإنصات لمن لم يسمع، لمن كان بعيدا أو لمن به صمم، وذلك لما روي عن سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه قال من كان قريبا استمع وأنصت ومن كان بعيدا أنصت، يعني سكت ولم يتكلم بشيء ولو كان بعيدا. إذن لا ينبغي قطع الاستماع لأي أمر من الأمور. مثل إيه؟ أي أمر من الأمور؟ يعني قد يجد صاحبه مشغولا عن الخطبة فيريد أن ينبهه، أو يراه يتكلم فيقول له أنصت. حتى هذا لا ينبغي، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ما معنى لغوت؟ يعني قلت الكلام الملغى الساقط الباطل المردود. وفي بعض الروايات سترد معنى الآن سأذكرها لكم، لغوت يعني بطل أجر جمعتك، ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء، كما ورد في حديث سيدنا علي الذي ذكرت لكم في الأسبوع الماضي. إذن حتى كلمة أنصت أو كلمة صه لا ينبغي. حالة أخرى، لو دخل رجل فسلم على رجل أثناء الخطبة فهل يجب رد السلام أم لا يجب؟ أكثر العلماء والفقهاء، دخلنا في موضوع الخطبة، أكثر الفقهاء على أن السكوت واجب. بعضهم قال الإنصات سنة. من قال الإنصات سنة قال لو سلم عليك رجل وجب عليك أن ترد السلام، لأن رد السلام واجب والإنصات سنة. هذا عند من قال الإنصات سنة. ولكن مع ذلك الإمام النووي في مجموعه رحمه الله وجزاه الله خيرا قال يكره للداخل إلى صلاة الجمعة السلام. يعني الآن ليس وقت السلام، ينبغي عليه أن يجلس ويستمع، يكره السلام. بل الإمام مالك رضي الله عنه، إمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قال كما في كتابه المدونة قال لا يسلم الداخل، وإن سلم الداخل فلا يرد عليه. لماذا؟ قال لأنه سكوت واجب فلا يقطع بسلام ولا برده، كالسكوت في الصلاة. نعم، وكذا قال الحنفية. فالمالكية والحنفية على أن السكوت واجب، فلا ينبغي للداخل أن يسلم، ولو سلم لا يرد عليه. وأعيد إلى ذاكرتكم الحديث الذي ذكرته لكم في الأسبوع الماضي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود عن سيدنا علي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا جلس الرجل مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فأنصت ولم يلغ كان له كفلان من الأجر، إلى أن قال في آخر الحديث لا أعيده كله، أذكر موضع الشاهد منه لأننا في باب الاستماع إلى الخطبة، قال عليه الصلاة والسلام ومن قال يوم الجمعة لصاحبه صه فقد لغى. حرفان، من قال لصاحبه صه فقد لغى، ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء. ثم قال سيدنا علي هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. هذا لكي لا يلتفت المصلي عن الخطيب أبدا، صح أنهما حرفان صح، ولكنهما شغلاه عن متابعة الاستماع إلى الخطبة. نعم، واسمعوا هذا الحديث الذي فيه معنى اللغو. أخرج أحمد برقم 21287 وابن ماجة برقم 1111 عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة براءة، يعني سورة براءة، وهو قائم يذكر بأيام الله. وأبي بن كعب وجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو الدرداء وأبو ذر، يعني كلهم وجاه النبي صلى الله عليه وسلم. فغمز أبي بن كعب أحدهما، يعني أبو الدرداء أو أبو ذر، فقال: متى أنزلت هذه السورة يا أبي؟ فإني لم أسمعها إلا الآن. فأشار إليه أن اسكت إشارة. فلما انصرفوا قال: سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني؟ قال أبي: ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت، يعني فاتك الأجر. يقول أبو ذر أو أبو الدرداء: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وأخبرته بالذي قال أبي، فقال: صدق أبي رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث يعني، لكن يحتمل أن يكون في إسناده انقطاع، في احتمال أن يكون في إسناده انقطاع. واسمعوا ما روى عبد الرزاق في مصنفه عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه حصب رجلين كانا يتكلمان والإمام يخطب يوم الجمعة. حصبهما يعني رماهما بالحصى، هما يتكلمان، فلما حصبهما؟ معه حق أم لا؟ شو رأيكم؟ نعم، قال: لأنهما أخلا بأدب عظيم من آداب الاستماع إلى الخطبة. وهذا أصلا كلمة الاستماع أو فكرة الاستماع إلى الخطيب تدل على أدب إنساني كبير راقي، تدل على ذوق رفيع، وهو أدب الاستماع بشكل عام. وأن الإنسان كلما كان أكثر أدبا وأكثر ذوقا وأعظم ذوقا رفيعا كان ينصرف إلى محدثه ويهتم به، كما يقال اليوم مستمع جيد. فالإنسان من جملة ما يحكم على أدبه وذوقه بأنه مستمع جيد، فهذا من آداب الإسلام. كذلك رأيتم هذا الأدب العظيم في هذا الباب، فليس من الأدب أن يكون رجل يحدثك وأنت منصرف عنه أو مشغول بغيره، وخاصة إذا كانت خطبة الجمعة. نعم، إذن تقريبا أنهينا هذا الباب، وهو أنه يستمع إلى الخطيب أثناء الخطبة ولا يشغل عنه لا بتنبيه أحد ولا برد السلام على أحد. الآن ملاحظة أذكرها الآن: بعضكم يقرأ على بعض المنابر قولا ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون فيه: إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام، أو إذا خرج الإمام. خرج الإمام بمعنى صعد المنبر، طبعا دائما فإذا خرج الإمام يعني صعد المنبر، هذه ينبغي أن يعني نعرفها، ليس خرج الإمام من المسجد. نعم، فإذا خرج الإمام يعني صعد إلى المنبر. فهذه المقولة إذا خرج الإمام أو إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو خطأ. قال البيهقي: ورفعه يعني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عزو هذا القول إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهم فاحش، إنما هو من قول الزهري. فهذا كلام من كلام الزهري، لأنكم لو فتشتم فيه إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام، لا كلام قطعا، ولكن لا صلاة ليس على إطلاقها، وإنما المراد لا إنشاء للصلاة. أما لو دخل الداخل إلى المسجد والإمام يخطب، أيصلي ركعتين أم لا؟ يصلي. وهذا الذي ذكره البخاري في الباب الذي بعده بأنه يصلي ولو كان الإمام يخطب، فكأن البخاري في هذا الباب الذي سأذكره، وهو باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. والباب الذي بعده قال البخاري: باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. سؤال: لما وضع البخاري هذين البابين بعد باب الاستماع إلى الخطبة؟ من يدري؟ من عرف؟ قلت لكم مرة إن ترتيب أبواب البخاري ترتيب نطالع فيه أسرارا ومعاني متتابعة، فمنما ذكر باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين، أو الإمام نفسه ينبهه إلى أن يصلي ركعتين لكي يقول لنا إن هذا يستثنى من الاستماع إلى الخطبة. أرأيتم إلى هذا الترتيب الرائع؟ هذا ترتيب الإمام البخاري ببعد نظره وفهمه رضي الله تعالى عنه، وجمعنا به في مستقر رحمته إن شاء الله تعالى. فإذا نقرأ الباب الذي بعده: باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال صلى الله عليه وسلم: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع. هذا الرجل من هو؟ الجواب: لا يهمنا أن نعرف من هو، فليس من الضرورة في بيان هذا الحكم الشرعي أن نعرف من هو هذا الرجل، لأن معرفته لا تزيد في الأمر شيئا، ولكن ورد اسمه في رواية صحيح مسلم. نعم، قال: جاء سليك الغطفاني. نعم، فهذا الرجل هو سليك الغطفاني. وفي رواية صحيح مسلم، وهي برقم 875 لمن أراد أن يرجع إليها، 875 في رواية مسلم، قال: فقعد سليك قبل أن يصلي، لذلك قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصليت؟ قعد قبل أن يصلي، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما. بماذا نستدل من هذا الحديث؟ على ما نستدل؟ على أي شيء نستدل؟ نستدل بهذا الحديث على أن الخطبة لا تمنع الداخل من تحية المسجد. نعم، فلو دخل ولو كان الخطيب يخطب فهو يصلي ركعتين تحية المسجد، لكن هناك طائفة من الفقهاء منعوا تحية المسجد لمن يدخل والإمام يخطب، وقالوا، طبعا منهم الحنفية مثلا، قالوا: لأن الوقت وقت الخطبة سكوت كما مر معنا، لو سلم الداخل لا يرد عليه. طيب كيف أجابوا عن هذا الحديث؟ لنرى حوار الفقهاء، حوار جميل ورائع ومناقشات علمية موضوعية جميلة جدا. كل الفقهاء يبتغون الحق، كلهم ينشدون ما هو الأقرب إلى السنة، كلهم في حواراتهم ونقاشاتهم إنما يطلبون ما هو الأصح من حيث الخلاصة ومن حيث النتيجة. قال: من منع تحية المسجد والخطيب يخطب؟ قالوا: هذه الواقعة حين دخل هذا الرجل سليم وقال له قم فصلي، هذه واقعة خاصة يعني حدثت لهذا الرجل بخصوصه فلا عموم لها. ما الدليل على قولهم؟ قالوا يدل على هذا حديث أخرجه أصحاب السنن يعني أبو داود والترمذي وغيرهما، وأخرجه الإمام أحمد كذلك في المسند برقم 11197، من أراد أن يذكر أو يكتب الرقم أخرجه أحمد بهذا الرقم 11197 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، اسمعوا نص الحديث الذي استدل به من منع تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب. قال أبو سعيد رضي الله عنه: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، والرجل في هيئة بذة. ما معنى بذة؟ يعني هيئة الرثة سيئة تدل على شدة الفقر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: صلي ركعتين وحض الناس على الصدقة. قول: فأمره أن يصلي ليراه بعض الناس وهو قائم فيتصدق عليه. فمن منع إذن تحية المسجد قالوا إنما أمره أن يقوم لكي يرى الناس رثاثة ثيابه وسوء حاله فيتصدقون عليه، أراد أن يظهره أمامهم جميعا. ولذلك جاء في رواية الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام، يعني في رواية الإمام أحمد: إن هذا الرجل دخل المسجد في هيئة بذة، فأمرته أن يصلي ركعتين وأنا أرجو أن يفطن له رجل فيتصدق عليه. إذا اعتمد من منع تحية المسجد على هذا الحديث، وقالوا حديث سليك الغطفاني إنما هو واقعة عين يعني واقعة خاصة. طبعا الذين أجابوا بسنة صلاة تحية المسجد بسنيتها قالوا: الأصل عدم الخصوصية. كيف قلتم خاصة؟ الأصل عدم الخصوصية. ثم قالوا: على كل التعليل بقصد التصدق عليه لم يمنع النبي أن يأمره بأن يصلي ركعتين، لذلك قالوا: التعليل بقصد التصدق عليه لا يمنع القول بجواز تحية المسجد، بدليل أن من يمنع تحية المسجد هم أنفسهم لا يجيزون التطوع بقصد التصدق. يعني لو واحد دخل المسجد وهو في مثل حالة هذا الرجل، هيئة رثة وبذة وسيئة، يجوز أن يصلي بقصد أن يراه الناس ليتصدقوا عليه؟ لا. لذلك قال الفقهاء: الدليل على أنه الذين يمنعون التحية لا يجيزون التطوع لعلة التصدق. طيب الذين قالوا بعدم سنية صلاة تحية المسجد لهم دليل آخر، قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل رجل مرة وأخذ يتخطى الرقاب والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: اجلس، فقد آذيت وآنيت، يعني أبطأت في المجيء، أخرجته عن أوانه. فقالوا: النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له صلي ركعتين، وإنما قال له اجلس. أجاب الذين قالوا بسنية تحية المسجد قالوا: لما قال له اجلس يعني اجلس بشرطه، وهو أنه قال عليه الصلاة والسلام بأنه من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فقوله اجلس يعني لا تتخطى الرقاب، يعني قف عندك، فليس فيه ما يفهم منه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاه أن يصلي ركعتين. هذا احتمال. وهناك احتمال آخر وهو وارد فعلا، قالوا: لعل الرجل صلى في مؤخرة المسجد ثم بعد ذلك اقترب ليقرب من سماع الخطبة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يتخطى الرقاب اجلس. ويحتمل أن يكون هذا الرجل قد جاء متأخرا جدا، بحيث لو صلى ركعتين فاتته تكبيرة الإحرام بصلاة الجمعة. إذا هناك احتمالات كثيرة، فإذا الحديث ليس نصا في أنه يترك الرجل تحية المسجد إذا دخل والإمام يخطب. رأيتم إلى نقاش الفقهاء ما أجمله، وكيف يحرك الذهن ويسقل الفكر ويثير في الإنسان حب الاستدلال والانتزاع إلى بيان الأقوى إلى آخره. نسأل الله تعالى أن يرزقنا فهم الفقهاء، هذا أمر هام جدا أيها الإخوة، نسأل الله أن يرزقنا فهم الفقهاء. نعم، لذلك الإمام السندي، هذا عابد السندي من كبار العلماء، وقد شرح مسند الإمام أحمد وشرح النسائي وشرح كتب السنن، بعضكم يعرفه، رجل عالم ضليع في العلم متمكن في العلم. ماذا قال؟ قال في هذا الحديث، يعني قال له قم صلي، قم فاركع، قال استدل به من جوز ركعتين لمن دخل المسجد والإمام يخطب. ثم قال، هذا إنصاف من السندي، قال وقد جاءت أحاديث صريحة في جوازهما، ولمن منع من ذلك كلام ضعيف والله تعالى أعلم. يعني اختصر هو المشكلة. طيب، الحديث الذي بعده، الباب الذي بعده، الآن انظروا ماذا قال البخاري. قال باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. ما زاد هذا في الترجمة؟ خفيفتين. إذن الباب الأول ذكر فيه أنه صلى ركعتين، الباب الثاني نص على أن الركعتين ينبغي أن تكونا خفيفتين. يعني صحيح أنه يسن لك أن تصلي والإمام يخطب، لكن ينبغي ألا تطيل، ينبغي أن تقصر الركعتين. نعم، فطبعا الإمام البخاري رضي الله عنه ذكر الحديث نفسه من طريق آخر إلى عمر بن دينار، فقال البخاري، وأذكر النص رواية، حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمر يعني ابن دينار أنه سمع جابرا رضي الله تعالى عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال أصلي؟ قال لا. قال فصلي ركعتين. سؤال، قال البخاري صلى ركعتين خفيفتين، فهل في الحديث صلي ركعتين خفيفتين؟ هل يوجد؟ من أين أتى البخاري بقوله صلى ركعتين خفيفتين؟ صحيح، من روايات أخرى. فالبخاري كما قلت لكم هناك أحاديث يرويها ويخرجها وأحاديث يشير إليها، ليست على شرطه، لم يخرجها ولكنه أشار إليها. إذن إلى أي حديث أشار البخاري لما قال خفيفتين؟ أشار البخاري إلى الحديث الذي رواه الإمام مسلم الذي ذكرته لكم آنفا، والذي سمى فيه الرجل سليك الغطفاني، نعم، برقم 875. تتمت الحديث ولم أتمه لكم في المرة الماضية، وفرته لهذا الموضع. النبي صلى الله عليه وسلم قال له لسليك بعد أن قعد قبل أن يصلي، وقال له أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. معنى وتجوز فيهما يعني وخففهما. فإذا البخاري أشار إلى هذه الرواية عند مسلم التي فيها وتجوز فيهما، فلذلك أثبت في الترجمة، يعني في العنوان. بعض الإخوة قد يستشكل ما معنى الترجمة، ليست من لغة إلى لغة، ولكن هو الحكم الشرعي الذي استنبطه الإمام البخاري من الحديث. وفقه البخاري كما قال العلماء، فقه البخاري في تراجمه، يعني ما استنبطه البخاري من أحكام أين وضعه؟ في تراجمه. فوضع في الترجمة هذه الكلمة: صلى ركعتين خفيفتين، إشارة إلى الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه. لكن سؤال، لو جاء في آخر الخطبة فهل يصلي تحية المسجد؟ قال القسطلاني في كتابه إرشاد الساري: لو جاء في آخر الخطبة فلا يصلي. لماذا؟ لئلا تفوته أول الجمعة مع الإمام. وزاد القسطلاني ذلك توضيحا فنقل عن الإمام النووي هذه الجملة، واسمعوها فهي جميلة. قال الإمام النووي: إن غلب على ظنه أنه إن صلى تحية المسجد فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصلي التحية. ما هو الأهم؟ أن يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. فإذا قال: إن غلب على ظنه أنه إن صلى تحية المسجد فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصلي التحية، بل يقف حتى تقام الصلاة، ولا يقعد لئلا يكون جالسا في المسجد قبل التحية. هناك أمر لطيف أذكره لكم. قال ابن الرفعة وهو من كبار الفقهاء، قال: ولو صلاها في هذه الحالة، يعني دخل رجل وهو في آخر الخطبة والإمام كاد أن ينهي الخطبة، نعم، فصلى تحية المسجد، قال: يستحب للإمام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكمل الرجل الركعتين. لماذا؟ ليعينه أو ليساعده على إدراك تكبيرة الإحرام. والله هذا أمر جميل جدا وأمر عظيم، يعني المسلمون يعاون بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا على إدراك الفضائل وعلى إدراك الكمالات. قال: يزيد في الخطبة لكي يدرك من صلى تحية المسجد ركعتين، لكن الأصل قد لا يلتفت الإمام إلى هذا. لذلك من دخل ووجد كأن الإمام سينتهي عليه أن ينتظر قائما ولا يقعد لئلا يكون جالسا في المسجد قبل التحية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا. اللهم انفعنا بما علمنا، اللهم اجعل ما علمنا حجة لنا يا رب العالمين، اللهم اجعل ما علمنا نورا لنا في حياتنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، ارزقنا فهم النبيين، وارزقنا فهم الفقهاء، وارزقنا فهم المقربين إليك يا رب العالمين. ونسألك اللهم يا ربنا أن تزيدنا علما، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. استعملنا جميعا في طاعتك ونصرة شريعتك، استعملنا في طاعتك ونصرة سنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواني الكرام، ذكرت أمرا وهو أنه بالنسبة لتحية المسجد تحصل تحية المسجد بأي صلاة صلاها الرجل أو المرأة إذا دخلت المسجد. يعني لو دخلت إلى المسجد فوجدت صلاة الجماعة قائمة، فحينئذ إذا اقتديت بصلاة الجماعة حسبت لك تحية المسجد ولو لم تنويها. عرفنا؟ لو لم تنوي تحية المسجد حسبت لك تحية المسجد. فإذا المراد بتحية المسجد أن تبدأ بصلاة، قد تدخل فتصلي سنة الظهر أو سنة الفجر، نعم، فتحسب لك سنة صلاة وتحسب لك تحية مسجد. أمر آخر، لو دخلت وتوضأت وبعد الوضوء جئت فصليت سنة الظهر مثلا، تحسب لك سنة وضوء وسنة الظهر وسنة تحية المسجد. هذه كلها تحصل معا ولو أنك لم تنويها. هذه قضية هامة أريد أن أشير عليها أو استدركتها في آخر الدرس. والحمد لله رب العالمين.